أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال البحث فيما يرتبط بالآية الشريفة، وبالتحديد في تحقق العنصر الأول الذي يتوقف عليه الاستدلال، وهو أن يكون المخاطب هم الأولياء خصوصا أو عموما. وفي مقابل هذا الوجه برز لنا وجه آخر، وهو أن المخاطب بالنهي هم الذين طلقوا سابقا. وخلاصة المطلب يرجع إلى دليلين: وحدة السياق وانسجام النظم الذي ذكره الفخر الرازي. تحقيق المسألة أن هذه الآية، والآيات الواردة في سياقها مما تقدم أو تأخر، الخطاب فيه في الواقع ليس لفئة خاصة، وإنما الخطاب مع المؤمنين في مقام إبراز حدود الله تبارك وتعالى فيما يرتبط بالنكاح والطلاق، فيما يرتبط بالعلاقة بين الرجل والمرأة. وهذا في اللغة العربية بل وفي العرف من الأمور المتعارفة. فلنفترض أن مؤسسة كان لديها قوانين وضوابط، فجمعت الموظفين وبدأ المقرر بذكر القوانين والضوابط. المخاطب بهذه القوانين والضوابط جميع أفراد المؤسسة، لكن بعض هذه القوانين قد يبتلي بها البعض دون البعض الآخر. في هذه الآيات كأن الباري تبارك وتعالى يريد أن يبين للناس وللذين آمنوا الحدود والضوابط الشرعية في مسألة النكاح والزواج والرضاع. هذه الآيات الواردة في سورة البقرة في سياق ماذا؟ واحد. وليس المخاطب فئة خاصة من الناس، فكأنه يريد أن يقول: أيها الذين آمنوا، من يطلق النساء يفعل كذا وكذا، حدودي التي رسمتها لكم هي هذه. مثلا نلاحظ في الآية 229 الذي يتكلم فيها عن الطلاق أيضا، في خاتمتها يقول: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. في الآية التي بعدها يقول: وتلك حدود الله، يبينها لقوم يعلمون. إذن المخاطب بهذا البيان هم القوم الذين يعلمون. إعطاء هذه الضوابط لهؤلاء، فحينئذ أن يكون المستفيد من آية فئة خاصة ومن آية أخرى فئة أخرى لا يخالف ذلك وحدة السياق ولا يوجب إخلالا في النظم. ومضافا إلى ما ذكرناه في مناقشتنا للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الأقرب عرفا في هذه الآية في حد ذاتها أن يكون المقصود من أزواجهن الذين طلقوهم. فبناء على ذلك النتيجة النهائية أني أرى تمامية العنصر الأول، وإن لم يكن الخطاب إلى خصوص الأولياء بل لعموم المؤمنين، وكلام الفخر الرازي مع كلام التبيان مدفوع بكون هذه الآية وما يقع في سياقها مما تقدم عليها أو تأخر عنها الخطاب فيها لجماعة المؤمنين الذين يعلمون، فلا مخالفة للنظم كما أنه لا مخالفة للسياق. هذا خلاصة المطلب فيما يرتبط بإثبات العنصر الأول. مضافا إلى ذلك في الآية التي نبحث عنها جاء هذا التعبير، وهو قوله تبارك وتعالى: فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذا التراضي بالمعروف ظاهر أنه ليس على أمر ابتدائي. لو أخذنا بكلام الفخر الرازي لكان التراضي بالمعروف على أمر ابتدائي، لأن هذه المرأة التي طلقت تريد أن تتزوج زوجا جديدا. مثل هذا التعبير في العادة يعبر به في مورد سبق الاختلاف، فهذه قرينة أقوى من القرائن التي ذكروها سابقا. فإذا هذا باعتقادي أن العنصر الأول تام ونوافق عليه، ومن هذه الناحية لا إشكال على الآية الشريفة. العنصر الثاني كان حاصله أن الآية نهت ومنعت عن العضل. خب، غاية النهي والمنع أنه حرام، لكن من أين فهمتم سقوط الولاية؟ سيد الحكيم رحمة الله عليه تفرد من بين غيره من الفقهاء بالإشكال على هذا العنصر، أنه لا ملازمة شرعا ولا عقلا ولا عرفا بين النهي عن فعل للولي وبين سقوط ولايته، يعني غاية ما يدل النهي الحرمة، فعلك هذا حرام، أما أن ولايتك تسقط لا ملازمة في البيت. لا يوجد دليل على أنه كلما حرم فعل من أفعال الولي حرم أو ماذا سقطت بذلك ولايته. هذا الإشكال بعمومه وعنوانه وهيئته إشكال صحيح، لكن إذا دخلنا إلى المادة لا أرى صحة هذا الإشكال. نحن نسلم مع السيد الحكيم أن حرمة أي فعل من أفعال الولي لا يلازم سقوط ماذا؟ الولاية. هذا كلام سليم، لكن فيما نحن فيه في خصوص هذا الفعل وهو منعها من الزواج، الولاية ليست إلا تسلط الولي على المنع من الزواج والإذن بالزواج، هذه هي الولاية. ولاية الأب على ابنته يعني له أن يأذن وله ماذا؟ أن يمنع. فإذا أتينا وحرمنا أحد الشقين عرفا يلازم سقوط ماذا؟ الولاية. نحن لا نتكلم عن أي فعل من الأفعال، فنقول مثلا يحرم عليك أيها الولي أن تسمح لابنتك مثلا أن تجلس مع خاطبها، فنقول نعم هذا يدل على حرمة هذا الفعل، لكن ولايته ماذا؟ باقية. نحن نتكلم عن فعل خاص وهو المنع من الزواج، وهذه هي الولاية. الولاية عبارة عن تسلط الأب على منع ابنته من الزواج أو الإذن لها بالزواج. إذا كان منعها من الزواج محرم فحينئذ يتعين ماذا؟ قاهرا، لأنه يصبح الإذن فعل اختياري له، وهذه ليست ولاية. فإذا هذا الفعل الممنوع عنه يلازم عرفا سقوط ماذا؟ الولاية. فمن هذه الناحية، من هذا الإشكال، العنصر الثاني أيضا تم.
هل يمكن دعوة وجود ملازمة شرعية بدليل خارجي من أنه إذا منعها تسقط ولاية بالروايات مثلا؟ في ملازمة شرعية
كيف يعني كيف الروايات تدل على ذلك؟ يعني كدليل آخر، يعني دليل آخر هذا يصبح بحث آخر، لأنه الآن المفروض أنه لو ما في أي دليل هذه الآية تدل على، لكن يبقى في المقام تحقيق حال هذا النهي، لأن هذه مناقشتنا للسيد الحكيم. أما حال هذا النهي، هل هو نهي مولوي أو هو نهي إرشادي؟ ظاهر السيد الحكيم أنه حمله على النهي المولوي، هو الذي يدل على التحريم ولا ملازمة بين الحرمة وبين سقوط الولاية. لكن من الممكن أن يكون هذا النهي إرشاد إلى ما في ترك المنع من المصلحة، ويؤيده قوله بعد ذلك: ذلكم أزكى لكم وأطهر. برر هذا النهي بأنه أنفع، فيه طهارة، فيه زكاة، فيه عفة للمرأة، الأمر الذي يكون قرين على حمل النهي على الإرشادية. وإن كان الأصل في النواهي ماذا؟ أن تحمل على المولوية. فإذا صار هذا النهي إرشادي، حينئذ يشكل الكلام، يشكل الأمر في سقوط الولاية. فالإشكال على العنصر الثاني من هذه الناحية، لا من الناحية التي ذكرها السيد الحكيم رحمة الله عليه، لأن النهي الإرشادي أشبه ما يكون بالنصيحة، فلا يدل على سقوط الولاية. إذن لابد في الواقع من أن يكون صاحب العنصر الثاني يأتي بدليل على أن النهي هنا نهي تحريمي وليس نهيا إرشاديا. واضح الفكرة؟ أي هذه، شوف الآن هذه الآية ذكرت أنا في بداية البحث عن هذه الآية أن غالب الفقهاء أين تمسكوا بها؟ ليس هنا في بحث العضد، وإنما تمسكوا بها لإثبات واحد من الأقوال الخمسة المتقدمة، وهي استقلالية البدء. التفتنا قبل، لكن حينئذ لا تنفع لما نحن فيه، لا تنفع لما نحن فيه، مضافا إلى إمكان الجواب عنها، أن الآن إذا قلنا أن الآية ناظرة مثلا إلى المطلق والتي هي ثيب مثلا، لا تشمل الباكرة، ولو قلنا بالإطلاق للشمول إلى الباكرة قد يكون للمقام خصوصية لأنها كانت متزوجة، على الأقل يعتبر إذنها، وحينئذ نسبة النكاح إليها لا يعني ذلك أن هي بنفسها تنشئ النكاح، لأنه حتى لو الولي أنشأ النكاح إليها يقال فلانة تزوجت من فلان. اتفقنا على كل تقدير. أما العنصر الثالث في مسألة أن المعضولة هنا في الآية الشريفة تشمل من؟ الباكرة الرشيدة. نحن نسلم بهذا التشقيق، وهي أن المرأة التي تطلق طارة يكون قد دخل زوجها بها دخولا يخرجها عن كونها باكرة، وأخرى لا يكون قد دخل بها، وثالثة يكون قد دخل بها دخولا لا يخرجها عن كونها باكر. عندما قالت الآية الشريفة فإذا بلغنا أجلهن، واحد من هذه الشقوق الثلاثة ينتفي، أي شق؟ وهو أن لا يكون قد دخل بها أصلا، لأن هذه لا أجل لها. لكن يبقى حينئذ شقة مستند، من استند إلى هذه الآية كصاحب الجواهر رحمة الله عليه هو التمسك بالإطلاق، فحينئذ تشمل ما نحن فيه. ما دامت تشمل الشق الثاني وهو أن يكون قد دخل بها دخولا لا يخرجها عن كونها بكرا، إذا كان الإطلاق يشمل هذا المورد فتشمل ما نحن فيه. فهذا العنصر الثالث بهذا البيان يكون تام. لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه قد عرفت أنه بمجرد أن نظر إلى الآية ورأى فيها الانتهاء من الأجل حملها على السيف، وهذا لا يخفى، إما لكونه غير ملتفت إلى هذه النقطة، وإما لكونه يدعي الانصراف. أنه صحيح، يعني لو الآن سألنا السيد الخوي ووجهنا له السؤال أن الرجل إذا دخل بزوجته دبورا وطلقها، وجهنا له لنفترض سؤالين، هل لها عدة؟ يقول نعم. في باب العدد يقول السيد الخوي نعم لها عدة. فإذا سألنا سؤال آخر، هل بالدخول بها دبرا تصبح ثيبا؟ يقول لك لا، تبقى بكر. فإذا إما أنه في الآية لم يلتفت إلى هذه النقطة، أو يرى أن الإطلاق منصرف عن هذا الشق، عن هذه الصورة. وجه الانصراف قد يكون لأجل ندرة هذا الفرد جدا، فيكون الإطلاق حينئذ منصرفا عنه. فإذا تم هذا الانصراف يصح كلام السيد الخوئي ويبطل هذا العنصر الثالث. وهذا أمر قلنا الانصراف من الأدلة التي أشبه بالأدلة الذاتية، يعني ليس من الضروري، قد تؤمن بها ولا تستطيع أن تقنع الآخر بها، مثل التبادل وما شابه ذلك. أما العنصر الرابع، العنصر الرابع ما أحد تعرض له، وإنما تبرعت به لتكميل الاستدلال، وهو أنه ماذا سلمنا هذه الرواية، المخاطب هم الأولياء، والآية تشمل من بقيت على البكارة، ولازم النهي عن العضل تحريق سقوط الولاية، لكن يبقى إشكال أن الباكرة على نوعين، باكرة كانت متزوجة وطلقت، وباكرة بكر أصلا لم يمسسها إنس ولا جن، لم تتزوج بعد. فبالآية ناظرة إلى أي واحدة؟ إلى الأولى. الثانية كيف نلحقها؟ لا بد أن نقول بعدم القول بالفصل، وصاحب الجواهر أيضا عمم بعدم القول بالفصل، التفتنا هنا. ينبغي أن نلتفت، أنا لا أوافق على هذا الأمر الرابع باعتباري أن المفروض في بداية المسألة نقلنا الإجماع البسيط على مسألة العرف في الباكرة. إذا قطعنا الطرف عن الإجماع وقلنا لا يوجد إجماع، نحن وهذه الآية الشريفة، لا شك ولا ريب أن المرأة التي تزوجت ودخل بها ذكرا عند العرف لا تعامل معاملة ابنة 10 سنوات التي بعد لم تتزوج. يمكن للشارع أن يفصل بينهما، أن يقول هذه لا يمكن أن تمنعها أيها الأب، ولكن هذه باعتبار بعد ما عندها خبرة لك أن تمنعها. يمكن هذا أمر ماذا؟ ممكن. حينئذ مجرد عدم وجود قول بالتفصيل لا يكفي، بل لا بد من القول بعدم الفصل. مجرد أن الواقع الخارجي خارجا لا يوجد قول بالتفصيل بينهما لا يكفي، لا بد أن يكون الفقهاء لو التفتوا إلى هذا التفصيل يقولون لا، لا يوجد عندنا قول ثالث، بل إما أن نقول له أن يعضلها معا، يعضلهما معا، أو ليس له أن يعضلهما معا. فما هو معتبر حينئذ؟ القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل. على كل تقدير، لسقوط بعض العناصر الأربعة في الاستدلال بهذه الآية لا يصح الاستدلال بها وتسقط عن الاستدلال. الوجه الثاني الذي تمسك به بعض الفقهاء هو التمسك بعموم قاعدة نفي الحرج، ولو في بعض الموارد. نحن لا تنسى أن بحثنا ما زال في الجهة الأولى، وهي سقوط ولاية الأب في الجملة، يعني ولو على نحو الموجب الجزئي. بعض الفقهاء يرى أن الفتاة البكر إذا تقدم لخطبتها كفوا ولم يتوفر غيره في الوقت المنظور ومنعها الأب من الزواج، ولنفترض كانت هذه البكر ماذا؟ مثلا قد بلغت إلى سن 30، أو لا كانت بحاجة إلى الزواج. في مثل هذا المورد لو أبقينا ولاية الأب تقع هذه البكر في ماذا؟ في الحرج، فيكون منفيا بقاعدة نفي الحرج. هذا هو الوجه الثاني. طبعا حينئذ إذا أردنا أن نقول نريد قضية على نحو الموجبة الكلية فلا بد أن نستند إلى عدم القول بالفصل. أما إذا قلنا لا، الآن بحثنا ما زال في أي شيء، في أنه ولو على نحو الموجبة الجزئية في بعض الموارد العضل تسقط ولاية الأب، فحينئذ هذا الدليل يكفي. المناقشة في هذا الدليل تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بس أخذنا وقت أكثر للأصول حتى ننهي البحث إن شاء الله.